السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من أفضل الكتب، بل أفضلها في بابه، كتاب في باب التوحيد، كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، والذي هو فرض على العبيد. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلها قراءة خالصة لوجهه وبيانا لحقيقة دينه الحق الذي نزل به محمد صلى الله عليه وسلم. ولنبدأ قراءتنا لهذا الكتاب، والتي وصلت إلى باب اقرأ، باب لا يرد،
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له ورفع درجته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال: باب لا يرد من سأل بالله.
نعم، هذا الكتاب أو هذا الباب تابع للذي قبله في تعظيم الله وصفاته سبحانه وتعالى، فقال: باب لا يرد من سأل بالله. وذلك أن من قال: يا فلان أسألك بالله، وقد سأل بعظيم شيء ولو لم يستحقه، لكن لا إثم فيه ولا ضرر على السائل، رده يدل على عدم كمال إعظام الرب وتعظيمه سبحانه وتعالى وعدم إجلاله له، وذلك يخل بالتوحيد، هذا يخل بالتوحيد. وعلى كل حال، على من سأل أن يتذكر أن الأمر كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن كمال عز المسلم وشرفه في استغنائه عن الخلق، فكلما استغنيت عن الخلق كنت عندهم في مقام أعظم من الذي يسأل، وكلما كمل منك ذلك كمل قدرك وفضلك عندهم، وكلما سألت وأكثرت رقى من وجهك ما رق، فلا تكون ذو بال أو مكان كما لو تركت واستغنيت. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة ألا يسأل الناس شيئا، وهذا ليجعلهم في مرتبة الكمال، وقيل هذا خاص بهم وهم أسسوا الإسلام، وليقتدي الناس بهم رضي الله تعالى عنهم. فينبغي العبد أن يستغني عن الخلق إلا فيما لا بد له منهم فيه، كسؤال طبيب أن يسأله علاجه، سيما أن ذلك في مقابل مال، ما يقول عالجني من غير مقابل، فيسأل ما يجوز له سؤاله. أما أن يسأل الناس أموالهم في غير ضرورة فإن هذا سيعرضه للذل ورقة الوجه، على أن سؤال الناس المال أصلا محرم، فلا يحل الإنسان يقول لإنسان أعطني 10,000 هكذا من غير قرض لاضطرار احتاج إليه هكذا، يقول أسألك أن تعطيني من مالك كذا وكذا، هذا لا يحل أصلا، لا يجوز. ويدل على ذلك الحديث الذي خرجه الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا ذي مرة سوي، لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. فلا ينبغي لغني أن يأتي ويسأل الناس، نعم، ويقول لهم أعطوني مال كذا وكذا وهو غني مستغني. ويدل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ما يقوم به لحاجته، أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها، سحتا يعني يأكلها. وهذا واضح وبين أنه لا ينبغي لأحد أن يسأل الناس ما لهم هكذا من غير أن يكون مستحقا، كفقير يسأل الزكاة أو محتاجا يسأل من الصدقات وهو لا يجد. نعم. وكذا جاء النهي أصلا عن إحراج المؤمن، كان يأتي لجاره ويقول له هذه ساعتك جميلة أعجبتني أعطني إياها. المهم لا يجوز إحراج المؤمن، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في المضيف أو في الضيف، قال ولا يحل أن يثوي الضيف عند أحد فوق ثلاثة أيام فيحرجه. العلة ما هي في المكوث عنده فوق ثلاثة أيام؟ إذن يدور الحكم مع علة وجودا وعدما. متى وجد الإحراج ثبت الحكم بالتحريم. فكذلك لا يأتي لأحد يحرجه. وتذكرون ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه كان يأكل دجاج واعتزل رجل أحمر فقال تعال فكل، قال رأيتها الدجاجة أو جنس الدجاج تأكل شيء قذرته فحلفت أن لا أكل منها، قال تعال وأنا أحدثك. فجاء قال له جئنا نستحمل النبي في نفر من الأشعريين، يا رسول الله احملنا في الغزو على لوق، فوجدنا النبي صادف النبي سبحان الله وقتها غضبان يسم إبل في الصدقة، يعني يضع علامات أنها من إبل الصدقة، قال يا رسول الله في هذا الغزو احملنا، قال والله لا أحملكم. فجاء نهبل النبي صلى الله عليه وسلم من الغزو يعني وما أباح الله له، فنادى الأشعريين فقال خذوا هذه يعني الإبل واركبوا عليها للغزو، فأخذوها. ثم من أمانتهم خافوا أن يكونوا أحرج النبي أو نسي النبي يمينه، فقالوا لا نكون استغفلنا يمين الرسول فلنرجع إليه صلى الله عليه وسلم. فرجعوا إليه قالوا يا رسول الله لقد حلفت ألا تحملنا. نعم. فخافوا حينئذ أن يكونوا أحرجوه، فقال لقد حلفت ألا تحملنا ها نحن نحمل على هذه النوق بأمرك. فقال إني لا أحلف على يمين وأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فحينئذ نأخذ من ذا الحديث والذي قبله حد النبي والصحابة في ترك إحراج الناس واستعمال الأساليب المذمومة شرعا في أخذ أموالهم بغير رضا منهم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا إيش؟ بطيب خاطر منه، بطيب خاطر منه. ولذلك جاءني شاب مرة يقول أنا على طريق نكاح وإني أجمع المال فأعطيني، أسألك أن تعطيني مال حتى أكمل به زفافي. هذا الشاب ما كان يعرف هذا الحديث، حديث قبيصة. فقلت له لا تحل المسألة، النبي استثنى في المسألة ثلاث لم يذكر طلب النكاح منها. نعم، فأمرته بالصيام لأني لو باسم الحرج أعطيته لم يتعلم، وربما سأل قبلي كثير وبعدي كثير فلا يعرف حديث قبيصة إنها لا تحل المسألة لأحد ثلاث لم يكن طالب النكاح أحدها. ونحن ينبغي أن تكون بين عينينا السنة وليس خواطر أفراد الأمة. فلا ينبغي أن يرد من سأل بعظيم وهو الله الرحمن الرحيم. نعم، لأن الله أعظم من أن يرد السائل إذا سأل به سبحانه وتعالى. اقرأ الحديث.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا الله له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.
نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والنسائي، يقول الإمام بسند صحيح رحمة الله عليه وجعله في عليين، من استعاذ بالله فأعيذوا، من لجأ إلى الله وسألكم أن تدفعوا عنه شركم فادفعوا شركم عنه واتركوه. من استعاذ بالله فأعيذوه، أي من لجأ إلى الله وسألكم أن تدفعوا عنه شركم أو شر غيركم فأجيبوه لذلك من استعاذ. والاستعاذة هي طلب اللجأ أو اللجوء، فإذا كان في الله لله في دفع شر أو جلب خير، وكذا في المخلوق. والاستعاذة ليس خاصة بالله، فلا يحل لأحد سمع أحد أن يقول يا فلان أعذني من فلان يقول أشرك، كما في التوكل، التوكل خاص بالله لأنه عمل القلب كما يقول الإمام أحمد. فلا يحل يقول توكلت على الله ثم عليك، هذا غلط. يقول توكلت على الله ثم وكلتك في هذه المسألة أن تقضيها، أن تنجز ليها، وكلتك، ولا يقول توكلت عليك عياذا بالله. أما الاستعادة فهذا الدعاء مشترك أو الطلب مشترك، فيجوز إطلاقه للمخلوق، لما روى البخاري في صحيحه أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فعادت بأم سلمة أن تتوسط لها عند الرسول حتى لا تقطع يده، الحديث. فهذا يدل على أن الاستعاذة ليست خاصة بالله، لكن يتعود مخلوق إنما يقصد فيما إيش يقدر عليه، لا فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيكون شركا أكبر في الاستعاذة وغيرها من الدعاء، أو يكون في شيء يعتقد أن المتعوذ به يسمع، أما تعوذ الميت فإنه شرك أكبر مخرج من الملة، فلا يحل. فعاذت بأم سلمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوا، أي لجأ إلى الله وسألكم أن تدفعوا الشر، أو هذا بالله، فيجوز بالله ويجوز أن يكون في المخلوق، لكن النص هنا خاص بإيش؟ هنا بالله. أي فحينئذ لابد أن تبلغه مأمنة، لكن أنا قصد تفصيلا واستطرادا أقول ويجوز أن تقول أعذني يا فلان، فحينئذ تختلف المسألة، تأخذ جانب آخر، ما هو؟ وجوب نصرة المظلوم فيما تقدر على دفع الظلم عنه، وهي واجبة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، الحديث. ويذكر في بعض الآثار وينظر في سنده أن رجلا ضرب في القبر بصوت من نار فغشي عليه، فلما أفاق قال فيما ذاك؟ قال كنت نام عن صلاة ونار تمر بمظلوم لم تنصره فعذبناك يعني في القبر، نسأل الله العافية. وشوف نصرة المظلوم هي القدرة على ذلك والإمكان، فلا ينبغي التهاون في دين الرحمن حينئذ، وثبوت ظلمه بعلم، وليس كل من بكى واشتكى كان مظلوما، بل ثبوت ظلمه شرعا بعلم، أو بالرجوع ليش؟ بالرجوع للعلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من استعان بالله فأعيذوه يعني وجوبا، ولذلك النبي أبلغ تلك المرأة استعاذتها لما قالت أعوذ بالله منك نتجون، لما قيل لها إذا أردت الرسول يرضى عنك كما يذكر فإذا رأيته قل أعوذ بالله منك، هذا ذكر وينظر في إسناده، المهم دخل الرسول عليها فقالت أعوذ بالله منك لعلها تريد القرب منها، وأن تعوذ بالله على كل حال أو شيء فالنبي ضدها خير ويحبها أكثر، فلم يكن ذلك على واقع الأمر، فقال لها الرسول الحق بأهلك، فعوذها ومنع من نفسه لأنه قال أعوذ بالله منك، فأعاذها وقال إذا ملحق بأهلك ملحق بأهلك طلاق كنائي. إيش قصد به الرسول هنا؟ طلاق، لما الكناية في الطلاق تنقسم إلى قسمين وتكون بحسب القصد، الطلاق الذي يذكر بلفظ محتمل، مثلا يقول المرأة ترى خلاص هذا آخر ما بيني وبينك ترجعوا للقاضي، يقول القاضي ايش قصدك؟ يقول قصد انها طلاق، طلاق اذا. وايش قصدك؟ قصد ود ووئام ومحبة وانسجام. يقول هي امرأتك هي اذا. اخر ما بينه فيما يتعلق بالود والاحترام والانسجام هذا الفعل اللي فعلته، ما عاد بحترمك بعد اليوم. فهذا ليس ايش؟ بطلاق. فالمهم النبي قال لها الحقي بأهلك، وأراد الطلاق. وفي صحيح البخاري في الثلاثة الذين خلفوا أمرهم النبي أن يأمروا زوجاتهم بأن يفارقوهم، فقال الواحد لامرأته الحقي بأهلك ولم يكن طلاقا، إنما عقوبة من الرسول أن يفارق أهله وهجرة له حتى يرجع ويتأدب مرة أخرى، لا يفر من غزو أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، فأيذوه يمنعوه مما استعاذ منه، تعظيم بسم الله سبحانه. ومن سأل بالله، أي قال أسألك بالله، سيأتي السؤال بالله وسيأتي السؤال بوجه الله، تلك صفة، وهذا اسم لله، وقيل هو اسمه الأعظم بالألوهية على خلقه أجمعين الله، وهو مختص به، لا يحل لأحد أن يتسمى به إلا هو جل وعز. من استعاذ، من سأل بالله فأعطوه، أعطوه ما سأل. وحينئذ يتوجه ذلك فيما لم يكن إثما، كان يقول أسألك بالله تروح تشتري لي خمر، لا طاعة ولا سمع له في ذلك، أو يكون ضرر، أسألك بالله أن تهبني سيارتك، ضرر، كيف يروح العمل؟ يكون عليه ضرر، نعم. فهذا ليس لإجابته من مكان، يسأل إذن، يسأل قطيعة رحم، نعم، أو يسأل أمرا محرجا هجرا. يقول أسألك بالله إيش بينك وبين أهلك في المنزل؟ يدور مشاكل ولا لا يا أخي؟ هذا مما لا يعنيك. تريد أن أخرج البيوت أسرار، اسألني بالله في شيء لا يخصك. مثل الحديث من حسن إنسان المرء تركه إيش؟ ما لا يعنيه. وسأل رجل مالك عن مثل ذلك، فقال له كم مضى من عمرك؟ قال هذا مما لا يعنيك. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، نعم، أن يسأل شيء لا يستحقه، لا شك إذا سأل ما يستحقه يجب إعطاؤه بالشرع، أما شيء لا يستحقه وذكر اسم الله فتعطيه ما لم يكن، يعني أسألك بالله أن تعطيني كذا وكذا فيما لا يضره ولا إيش وليس بمعصية، فلا يكون مستحق له، نعم، يجيبه لأنه سأل إيش؟ سأل بالله جل في علاه. هذا يدل على تعظيم الله جل في علاه، وأنه لا ينبغي للإنسان يسأل به إلا أعطى ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم أو فيه على المسؤول ضرر. وقد ذكرنا في الأصل أن الإنسان لا يسأل، لأن هذا يؤول إلى تقليل مقداره وضعف يؤدي به في جاهه، نعم. قال وكان هذا هو حينئذ شاهد الباب أو شاهد الترجمة ومن دعاكم فأجيبوه. نعم. ومن سأل بالله عفوا فأعطوه. ثم قال ومن دعاكم فأجيبوه. من دعاكم ليس معناه ناداكم ادعوا فلان يا خالد، إيه لا، من دعاكم أي إلى دعوة وليمة فأجيبوه، فأجيبوه إلى ذلك. لكن أي وليمة؟ قال الظاهرية نعم، أي وليمة. تعال والليلة عندنا وليمة كذا وكذا من أمور أو من طعام يألف عنه الأغنياء، يسير. نعم. فالمطلق الأمر قال فأجيبوه، قيدت عند جماهير العلماء كالحنابلة والشافعية وغيرهم بوليمة العرس، ولعل هذا أرجح، لأن في وليمة العرس مصلحة، وشي الإعلان، يعني يشوف رجل مع امرأة هو صالح وقد تزوجها بالسر، وقد كما قال ابن تيمية عن نكاح السر، فذلك علماء ينهون عن نكاح المسيار غالب سر، والنبي أمر بإعلان النكاح، وأحد وسائل النكاح إيش؟ الوليمة. فجاء في صحيح مسلم أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعي إلى طعام وليمة عرس ونحوه فلم يجب فقد عصى الله. هذا واضح أنه يجب الحضور، لكن ذلك إذا عينه، إذا عينه. أما كما نرى اليوم، أعمل أنا في بعض، كنت أعمل في بعض المؤسسات الحكومية، فوجدت بعض الزملاء من أصحاب العمل، يعني مجاملة لزملاء الموظفين، يعني يضع دعوة عامة، قال أدعوكم الليلة لزفاف ابني، هذه لا تجب ما عينه. أما الكلام في الوجوب إذا عينك، كما أنه لا يجب كما قال بعض الفقهاء السفر إلى ذلك ومكابة المشقة. الليلة عندنا عشاء وأنت في من أهل جدة، يقول إن شاء الله عارف وين الليلة؟ يقول لا والله. قال بتبوك؟ لا، هذا سفر ومشقة، لا يجب إيش الإجابة في ذلك. نعم. ولربما تكبد من مشاق السفر والرحلة والاستئجار في الفندق والسيارة إلى المطار والطائرة وتذاكر أكثر من نفسه إيش؟ من الوليمة نفسها قد. فهذا مما لا يجب أن يجيبه فيها. نعم. كذلك الوليمة إذا كانت تحتوي على منكر، فإذا كانت الوليمة فيها منكر محرم، نعم، كالأغاني والطرب، فإنه لا يجوز الإجابة فيها. وذلك لما روى النسائي في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رجلا دعا علي بن أبي طالب، فقالت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو رسول الله يا علي، زوجها، فدعا رسول الله. هذا فيهم الوجهة لا يحتاجون إلى دعوة، لأن بعض الناس وش يسوي؟ بعض الناس لا يعزم وجيه كبير وجاهة خشية بغلبة الظن أنه إيش، يعني يبعد أنه وافق لشغله. فلا شك ولا ريب أن النبي أوجه الخلق وأفضل الخلق، فلا مانع ولا يحتاج إلى إذن إذا جاء الوليمة. فذهب علي وقال: يا رسول الله، ندعوك إلى بيت فلان قد دعاني. فجاء الرسول، فلما جاء إلى المجلس إلى مكان وليمة ودخل البيت رجع، فقالت فاطمة: يا علي، سل رسول الله لماذا رجع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي أن يدخل بيتا مزوقا، فكان فيه من التزويق في المنزل ما كان يشبه أن يكون سرفا أو غير ذلك مما نهي عنه، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم. فإن التزويق المنهي عنه شرعا مثلا ستر الجدر، فالبعض يضع ستائر على الجدر وهذا منهي عنه، فالنبي نهى أن تستر الجدر، وقال: يستر الطين، كيف يعني؟ إنما يستر الأبدان. ولذلك جاء ابن عمر يا أبو أيوب الأنصاري لابن عمر كما في صحيح البخاري: وجد منزله في الداخل قد سترت جدرانه بثياب، فرجع أبو أيوب الأنصاري بعد أن قال له: ما هذا يا ابن عمر؟ قال: غلبتنا النساء. فابن عمر حينئذ يرى الكراهية وأبو أيوب يرى التحريم، بدليل أن ابن عمر لو كان يرى التحريم ما طاع المرأة، ولا لا يمكن، الصحابة أقوياء في الحق، ما يهزهم نقارات النساء، ما يهزهم، حرام حرام انتهى. لكن يظهر ابن عمر يرى ايش؟ الكراهة. لكن أبو أيوب الأنصاري يرى ايش؟ التحريم. فرجع أبو أيوب ولم يدخل، وقال الله تعالى في كتابه: الذين يخوضون في آيات الله إنكم إذا مثلهم. قال قرطبي: من كان مشاركا في مجلس صاحب كبيرة كنميمة ونحوها فهو إن لم يقم من المجلس فهو مثله، نسأل الله العافية في الإثم. قال: فلا تقعدوا معهم بعد الذكرى إنكم إذا مثلهم. ومننا لا يزال الصالحون من أهل العلم الفضلاء إذا دعوا إلى مكان فيه منكر يعتذروا حتى لا يبقوا في منكر في مكان فيه منكر فيحسبوا أنهم كأنهم فعلوه. طيب، قال: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. من صنع يقول إليكم معروفا أحسن إليكم إحسان بالمال أو الجاه، الجاه توسط لوردك حتى توظف، نعم، مال أعطاك مال، وأشرف ذلك العلم، فوالله ليس ثم أحد في الدنيا أمن علينا، نعم، بعد فضل الله من علمائنا الذين لولا أن علمونا العلم لربما كنا حطب بجهنم. حينئذ نكافئهم حتى نجد أننا كافأناهم ولم نجد، بأن ندعو لهم كل ليلة من علمونا العلم فقهونا في الدين، نكافئهم على ذلك. لأنك الآن إذا كنت عطشا في صحراء فجاءك إنسان وقبل آخر رمق الموت شربت شربة فقمت حيا، طوال حياتك تدعو لها، شوف تدعو لها. وأنا شخصيا أذكر أن فتى يونانيا أنقذني من الغرق، فصرت كل فترة أدعو له بالإسلام، شوف أدعو له بالإسلام، هذا شيء فطري، فكيف إذا كان شرعي؟ فندعو العلماء في كل ليلة، من يطيل الله عمره من بقي منهم، ومن مات الله يجعله في عليين لما علمونا من العلم. فإن هذا الرجل كان سبب في إنقاذ شخص من العطش والموت بشربه، فكيف من كان سببا في إيش نجاته من جهنم ومن عذاب القبر ومن شقاء الدنيا وقلة الرزق بسبب الذنوب والجهل واتباع الهوى؟ فلن يكون إحساننا له أعظم وأعظم وأعظم، وهذا من يقدر العلم. أما ما لم يقدره عاش في الدنيا وتعظيم الدنيا فإنه لم يعرف هذا المعاني، سيكون إحسانه لمن أحسن إليه بالمال فقط فقط، ولا ينظر إلى العلم لأنه لا يعنيه كثيرا، يعني لا يعنيه كثيرا، فلن يجد في نفسه حبا وتعظيما لأهل العلم، لأنه لا يعرف قدر العلم، لا يعرف قدر ذوي الفضل إلا أهل الفضل. من كان ليس من أهل الفضل هو لن يتطاول على أهل العلم ويخوض في مسبتهم وسوء الظن فيهم وترك إكرامهم، نسأل الله العافية. طيب، فإن لم تجده فادعوا له، فادعوا له فتقول له، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأبلغ ما تدعون له بإيش؟ بكلمة جزاك الله خيرا. ما الدليل؟ من صنع لأحد معروف فقال جزاك الله خير فقد أبلغ في الثناء. وحينئذ أبو ويس، أيهما أفضل، أن تقول للإنسان جزاك الله خير ولا كما يفعل المتحمسون من عظمة الإكرام الله يجزيك ألف خير؟ يناسب رفع الصوت وجود الأخ في الوراء جدا. صحيح، النبي قال إذا أردت أن تبلغ في الثناء فقل جزاك الله خير يشمل، فلا تأتي حينئذ فلسفة لغوية من عندك عامية جزاك الله ألف خير، ما قال النبي كذا، لن تأتي بأحسن إيش ما دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ينتج الإنسان عند الحماسات، يعني يطلق أحيانا الإنسان إطلاقات في الدعاء ونحو ذلك لم إيش لم ترد، ويكون ربما من التعدي في الدعاء، فليضبط الإنسان لسانه ليكون تبعا للسنة. نعم، حديث ذاك الإسناد ضعيف لكن معناه صحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. إسناد ضعيف لكن معناه صحيح، وهذا نادر اليوم، أكثر الناس بين عينهم الهوى، ولا تتبعوا الهوى إيش أن تضلوا، فلا يكون مقصودك اتباع إيش هواك فيهوي بك في النار. انظر السنة فاتبعها، انظر ما كان عليه سلف الأمة فاقتدي بهم، انظرنا يا نساء المؤمنات، يا نساء المؤمنين انظرنا إلى زوجات النبي فاقتدينا بهم في عيشهم وفي أخلاقهم وفي حجابهم وفي منطقهم وأخلاقهم وحيائهم. يا شباب المسلمين اقتدوا بفتيان الصحابة كابن عباس وابن عمر الذين كان لا يفتر من طلب العلم، حتى قال ابن عباس: نلت العلم بلسان سؤول وقلب عقول وبدن لا يعرف ايش لا يعرف الراحة. وإنما الخلل حصل اليوم حتى اضطر بعض الشباب والفتيات إلى المعاصي والمنكرات لاقتحامها، جاءهم من بؤدهم عن ذكر الله ومجالس العلم وقراءة القرآن، فصاروا يستعيذون ذلك بما لا يجوز شرعا، فأهدروا أوقاتهم فيما لا ينفعهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن سيمرتركم ما لا يعنيه أن ما لا يفيده في الآخرة يتركه. فكيف إذا كان الذي ذكى أمر محرم؟ فعلى المسلم أن يشغل وقته بذكر الله وطاعته حتى يكون في قلبه غنى. فإذا رأيت رجلا سخابا مزاحا كثير له واللعب والضحك فاعلم أنه جائع القلب جائع الروح، يحتاج من العلم ومن تدبر القرآن ومن ذكر الرحمن ما يسكن فؤاده ليهدأ باله ويصلح عيشه. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أي تركتها، تركت العمل بها تباعا لهواك تعظيما للدنيا، وكذلك اليوم تنسى. نسأل الله العافية. وفي هذا تكرار الدعاء لمن تجد أنه أحسن إليك ودعاؤك القليل لم يكافئه، ففي هذا الحديث الرجوع إلى إيش؟ غلبة الظن. والقاعدة في ذلك الفقهية: ما لم يكن إدراكه بالحس فنرجع فيه إلى غلبة الظن، لأن النبي قال: البر مطمئن إليه القلب. هنا قال: ادعوا ادعوا. طيب أمر غيبي لنا كافأناه، لأن هذا أمر غيبي الموازنة. قال: حتى ترون أنكم كافأتموه. ومن هنا يقول الفقهاء: أي أمر لا سبيل لك لإدراكه بالحس البصري السمعي العددي إلى آخره، فإدراكه يكون بغلبة إيش؟ الظن. ويدل على ذلك أيضا ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قالت أمنا عائشة: ثم في غسل الجنابة كان النبي يفيض على رأسه الماء ثلاثا حتى إذا ظن أنه قد أروى أفاض على بدنه، يعني الشريف، أي غلب على ظنه. ومنه الاستنجاء، فالإنسان لا حد له الاستنجاء وترا حتى يغلب على ظنه أنه إيش؟ أنقى. ولا سبيل لمعرف ذلك بإيش؟ بالحس. ومن هنا جاء تجاوة العلماء عندما يقول له الإنسان: أنا تركت أيام كثيرة من رمضان لم أصنها ولا أعرف كم، أنا علي أيمان كثيرة ما أعرف كم حلفت فيها إلى آخره، فيرجعونه من العلماء لغلبة الظن. يقول: كفر عن يمينك، كفر 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 كفر، حتى أنك ترى في قلبك أنك قد أجزأته، لأن البر ما اطمأن إليه القلب والإثم ما حاكم الصدر وكرهت أن يطبع عليه الناس. إذن يؤخذ من ذلك كله من الحديث أن لا يجوز أن يرد سائل سأله بالله ما دام أنه يمكنه، ولو كان لا يستحقه فقير كالزكاة، وأنه لا يسبب في ضرر له ولم يسأله إثم ولا قطيعة رحم. أنا مستعاذ بالله وجبت إعادته ودفع الشر عنه. وجوب وجوب إجابة الدعوة في العرس، وجوب أو مشروعية استحباب مكافأة المحسن. وكان شيخنا الألباني محدث العصر كل إنسان يعطيه هدية، كما سمعت ونقل لي، كل ما أعطى إنسان هدية عنده دفتر رحمة الله عليه وجعله ابنته في عليين. كان كل ما يعطيه شخص كتب اسمه، ليش؟ ليكافئه ليكافئه. نعم. ومن هنا سمعت كنت أزور بعض العلماء وقد توفيت ابنته، فجابوا بالباب على حديث اسمع ولا جعفر طعام، قالوا بالباب طعام، باب طعام اخرجوا، يعني هون من المرسل منه، ليش؟ ليكافئه. نعم. بعض الناس ما يعرف الحديث هذا، خلاص ساقه الله. طيب ساقه الله، لكن كافئه، تعمل بشطر السنة، رساق الله إليك، هذه سنة صحيحة تؤمن بهذا، رساق الله إليك، لكن آمن أيضا بإيش؟ كافئه، كافئه على ما أسدى إليك من خير. نعم. طيب. ولذلك عرف اللئيم هو اللي يقابل الإحسان بإيش؟ بالإساءة. فما أقبح أن تقابل أهل العلم بالإساءة أو الاستراء عليهم من غير مرجح شرعي، كأن يبتدعوا فيأمر الناس بخروج على الأمر ويسفك الدماء ونحو ذلك من البدع. فلا تقابل أهل العلم إلا بالدعاء، لا تقابله بالإساءة بتشويه الصورة أو التعالي عليهم والتواقح وغير ذلك مما نراه من تلك الفئات التي رق دينها وقست قلوبها. فاللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، الله اللهم يا معلم إبراهيم علمنا مصروفهن. ولما قال فكافئوا أي على إحسان بالمثل أو أعظم. النبي لما واحد أهدى إليه بكرا أو أهدى إليه أحسن منها، هل هذا ربا؟ واحد أعطاك دين 10,000 فجأته بأنت أعطيته 15,000 سداد دين، في شيء؟ جائز أفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم قضاء. لكن متى يكون الربا؟ إذا اشترط. جيد، إذا اشترط يكون ربا، وإن إذا فجأه فأعطاه بأكثر مما أدانه فإن هذا من باب الإحسان، والله يحب المحسنين سبحانه وتعالى عما يصفون، وهو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: إعاذة من استعاذ بالله. الثانية: إعطاء من سأل بالله.
من استعاذ بالله يعني وجبت إعادته، إلا إذا شيء واجب يقول اتركه. لا، جاك واحد يقول يا فلان الصلاة، فيقول أعوذ بالله منك، يقول لا الصلاة، لن أعيذك مني واتركك في حالك، لا صلي. لأن هذا في إيش؟ ما يجوز أن يطلب العوض وكف الشر إلا من أهل الشر أو من ما. أما شخص جاء ينكر على شخص ما ذهب إلى الصلاة وقال صلي، يقول أعوذ بالله منك، فيقول لا صلي يا أخي من استعاذ بالله فأعيذوه، ولا تعوذ منك، الله عذني شرك وروح بس. يقول لا، هذا أمر الله به إنكار المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بإيش؟ بيده، فإن لم يستطع بلسانه فهو ليس محل استعاذة. أنت تقول أعوذ بالله منك فلا أعطيك ولا أتركك، أغير لك قدر ما يجزئني وامشي منك. إعطاء من سأل بوجه الله، وقلنا إذا كان هذا في إيش؟ في غير معصية، في قطيعة رحم، في غير إحراج للمسؤول فيما لا يستطيعه. نعم. من بعض الناس الله يهديك كل ما يجي يسأل يتوقع عندك عصا موسى، انت عندك كلك عندك ايش يعني كل الدنيا، ما يعرف النفس المسؤول هذا قد يكون يمر بظروف لا يستطيع لا يجد. نعم اكمل.
الثالثة: إجابة الدعوة.
إذا كانت عرس واجبة ودونها قيل مستحبة. نعم.
الرابعة: المكافأة على الصنيعة. الخامسة: أن الدعاء مكافأة لمن لا يقدر إلا عليه. السادسة: قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه.
الكريم نفسه قلبه يتفطر أو كبده تتفتت، يكرمه شخص بعلم، يكرمه شخص بمال، قضاء دين إلى آخره، فلا يعرف كيف يكافئه، ما عنده شيء يعني. فالحمد لله جعل لهؤلاء الكرماء أهل الكرم الدعاء ملاذا، فيدعو لهم حتى يرون أنهم قد إيش أجزأهم وكافئهم. طيب وش رأيكم في هذا الكلام؟ قد يقول الإنسان دعاء طيب لكن يا نبي، يقول يا أخي لا تكن أحمق، فإنه يدعى لك والله تولى ذلك بنفسه وأكرمك في الآخرة وأدخلك الجنة كما دعى لك، والله يجعله من الدوس، الله يوفقه، الله يجعل مفتاح الخير، سيكون هذا الذي تطلبه ولو كان مليارا قطرة في محيط هذا الدعاء وإجابته، فالدعاء خير لك يا أخي، لا تكون أحمق. الأحمق عند العرب وشو؟ مو اللي يقول العام اليوم يا أخي فلان حمقي، أحمق يعني غبي. نعم، فلا تكون غبيا، ما دعا لك أحسن والله من إيش؟ من هذا الذي تؤمله. نعم.
ما علاقة يا شيخ إعادة الاستعاذة بالله وإعطاء من سأل بالله وإجابة الدعوة والمكافأة على الصنيعة بالتوحيد؟
لأنه إذا سأل بالله فأعطى يدل أنه معظم لله. والتوحيد لا يكون إلا متضمن، يعني إنسان أفرد الله بالعبادة، لا يكون ذلك هو أنه خصه بالعبادة دون غيره، إلا كان معظم له تعظيما اختص به الله. فمن ذلك من تعظيم الله أنه يعطي من سأل به، يعيد من أعاذ به. نعم اقرأ.
انتهت المسائل.
لا صوتك مو باين. ايه ايه يعطى من سألك بالله في شيء تقدر عليه تعطيه تعظيم الله، حتى لو كان يستحق. اللي شوف يسأل الله يستحق، مثل الفقير يسأل زكاة تعطيه، هذا واضح بأصل الشرع في إعطاء الفقراء. أما شيء لا يستحقه، مثلا عندك مليارا قال لك أسألك بالله أحتاج ألف أو أعطني ألفا، فهذا لأن ذكر الله من تعظيم الله أن تبلغه مراده، لأنه قال أسألك بالله. واضح؟ أي حديث؟ إيه إيه نعم. قال لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاث وذكرهم. فهنا لأن هذا ذكر اسم الله، هذا مو معناها أنها يعني تحله المسألة، لكن لو فعل يجب أنك إيش تفعل، وعاد بينه وبين الله في ذاك الوقت هو يستأهل أو لا يستأهل. لكن من فعل نقول فلان يكره لك النذر، لكن إذا نذرت يجب أن إيش توفي. فحينئذ إذا إنسان مثلا جاءك وسألك بالله، حينئذ لا تستفصل منه هو على حديث قبيصة ولا لا، اعطيه لأنه سألك بالله. فهمت؟ طيب، وبهذا ينتهي اللقاء هذه الليلة، وأسأله سبحانه أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وننبه على دروس التوحيد المقامة في جدة ومكة للإخوة الذين تعطشوا وحصل لهم حسرة، قالوا ودنا أن ندرك كتاب التوحيد من أوله. نقول هونوا عليكم، فالحمد لله على فضله، احضر من كتاب التوحيد ما تيسر لك. فالتوحيد بعضه أخذ بالكاب بعض. ثانيا، هناك درس لكتاب التوحيد في مسجد عائشة بحي النسيم لنا كل يوم خميس بعد العشاء، بعد صلاة العشاء يوم الخميس في مسجد عائشة الراجحي بمكة، وهذا أسبوعي، ولازمنا في بداية أو أول ثلاثة أبواب في البداية. حي النسيم اللي هو مسجد الراجح الكبير، اللي أول ما تدخل مكة على يمينك مستشفى النور، ثم يأتي هو مسجد كبير، هذاك في يوم الخميس بعد العشاء. وكذلك لمن أيضا نحن في البداية لازمنا في مسجد أبي بكر الصد، في مسجد الإمام أحمد، في مسجد الإمام أحمد بن حنبل، لم يسمى مسجد مسند الإمام إلى الآن، لكن سبق لسان، مسجد الإمام أحمد في حي مشرفة ليلة الاثنين، يعني غد. أيضا لازلنا في البداية في الرقى والتمائم في مسجد الإمام أحمد بحي مشرفة بعد العشاء، غدا بعد العشاء التوحيد أيضا، لكن بداية الأبواب. في مسجد عائشة بداية الأبواب أيضا. طيب، والمسجد هذا مسجد الملك سعود بعد المغرب يوم كل سبت، من يوم السبت من كل أسبوع بعد صلاة المغرب يكون هذا الدرس المعروف. فحثكم إخواني إذا أردتم النجاة أن تهتموا بدراسة التوحيد. وأنا ألوم طلابي لو رأيتهم يكثرون الحضور في فروع الشريعة مثل سنة داود ويقلون الحضور في التوحيد، وثرب عليهم جدا إذا فعلوا. واليوم قد أظهروا مظهرا حسنا من الحضور جزاهم الله خير والاهتمام بالتوحيد، فشكرا لهم وجزاهم الله خير. لكن أحب حتى لو كانت الرحلة إلى مكة أن تحضروا في تراجعوا، لأن شيخنا الفوزان لما سئل عن كتاب التوحيد هل يراجع يقرأ مرة بعد مرة وهل هذا العمل مفيد نقرأه مرة بعد، قال نعم استمروا كرروا كرروا كرروا. هذه وصية شيخنا صالح الفوزان. فحينئذ الجهل كل الجهل ما ذكر ذاك الشخص اللي ذكرت لكم إياه في مسجد عائشة، قال هذا التوحيد يمكن ندرس فيه 5 دقائق، نسأل الله العافية. فأجاب على هذا الرجل شيخنا بن الفوزان، هذا الرجل موقوف أمنيا وكان عنده خيانة وطنية عظيمة حتى وجهت النيابة سمعت بقتله. فالمهم أتاكم أمركم جميعا يريد أن يشق عصاكم يسوي انقلاب عليكم فاقتلوه كائن من كان. فقال الشيخ الفوزان، فدائما نشوف أعداء السنن من أهل البدع دائما يقاتلون أهل التوحيد أو لا يريدون التوحيد ويزهدون فيه. فقال الشيخ الفوزان، إذا هذا اللي يقول تعلم التوحيد 5 دقائق، توحيد 5 دقائق والفقه في 5 والتفسير 5 والحديث في 5، صار عالم في ربع ساعة أو كما قال. والشيخ الوهاب حذر من هذه الكلمة والتساهل في التوحيد دراسته. ومن الجهل قولهم هذا التوحيد قد عرفناه. فشيخنا وصى بتكرار دراسة كتاب التوحيد بل مسائلة الأولاد. أنا أحيانا في بعض الأحيان أقعد مع بناتي وأولاد الصغار ووجه لهم أسئلة، وأنت كذلك إذا كنت حتى في نزهة قل يا ولدي لو إنسان حلف بغير الله فقال والنبي متى يكون كافر مشرك شرك أكبر متى يكون شرك أصغر؟ يا ولدي إذا قال لك إنسان لا إله إلا الله فما معناها وما الفرق بين قولهم لا رب إلا الله، لا إله إلا الله لا رب إلا الله، الرب ينظر فيه إلى الأفعال ولله ينظر فيه العبادة. إيه لازم كما فعل يعقوب، ما تعبدون من بعدي؟ قال نعبد إيش إلهك وإله آبائك. بعد الأذان الأسئلة، بعد الأذان تأذن، بعد الأذان جواب على الأسئلة إن شاء الله. تفضل أذن.